كل الحب والأشجان عطاء الخالق المنان، وهذا الكون أجمعه لأجلك أيها الإنسان، لأجلك أيها الإنسان. لك الرحمن قد أعطى كرامته فكن أهدى وأنت الشامل.
أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الهداية والرحمة هما الثمرة الحقيقية من فرصة شهر رمضان العظيم، وطول الصيام والقيام إنما يرجو المؤمن بهما رحمة الله وعفوه. وإحساس الصائم ببرد الرضا وجمال المغفرة أجل شعور وأصفاه. مغفرة الله لا مغفرة العبد، عنوان حلقتنا لهذا اليوم من برنامج أيها الإنسان، مع ضيفه الدائم الدكتور علي بن حمزة العمري، رئيس جامعة مكة المكرمة المفتوحة ورئيس منظمة فور شباب العالمية. حياك الله دكتور.
الله حياك بارك الله فيك.
ابتداء ونحن على مشارف شهر رمضان، نسأل الله عز وجل أن يبلغنا والسادة المشاهدين هذا الشهر العظيم. يعني نتحدث دكتور عن نعمة بلوغ هذا الشهر، ونذكر أنفسنا بهذه النعمة العظيمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على قائد الغر المحجلين نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد. حقا كما قلت في المقدمة، جمال المغفرة وبرد الرضا، وهو أجل شعور فعلا وأصفاه. فبلوغ هذا الشهر نعمة كبيرة، وحتى ندرك هذا المعنى ثبت في المسند من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن ثلاثة لهم قصة حدثت في عهده عليه الصلاة والسلام، اثنان منهما قتل في سبيل الله وواحد مات على فراشه. فجاء هذا الصحابي في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام وروى له رؤيا رآها في منامه، فوجد اللذين قتلا في سبيل الله درجتهما أقل في الجنة من درجة الذي مات على فراشه.
عجيب.
وهو يعرف أن الذي يقتل في سبيل الله قد بذل مهجته وحياته وعمره كاملا، والمتنبي يقول: والجود بالنفس أقصى غاية الجود، فماذا بعد أن تبذل نفسك رخيصة في سبيل الله.
صحيح.
في حين أن الآخر مات على فراشه. فسأله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال لهذا الصحابي: أعاش بعدهما الاثنين هؤلاء الذين قتلا في سبيل الله درجتهما أقل؟
أقل.
فقال عن الرجل الذي مات على فراشه: أعاش بعدهما عاما؟ قال الصحابي: بلى. قال: أصلى كذا وكذا؟ وكان يصلي صلوات؟ قال الصحابي: بلى. قال: أبلغه شهر رمضان فصامه؟ قال الصحابي: بلى. قال عليه الصلاة والسلام: فبذاك.
الله أكبر.
معنى أن تبلغ شهر رمضان كم العبادات هذا الهائل الذي يتأثر به الإنسان في روحه وفي عطائه وفي بذله وفي جهده الكبير لكي يصل إلى المعنى التربوي والمعنى الإيماني والمعنى النفسي والمعنى الروحي، تتجلى له معاني كبيرة. هذه الفرص الإيمانية التربوية بلوغها إدراكها، يعني الآن الإنسان لما يأتي شهر رمضان بالتأكيد عباداته وصدقاته وقيامه ونوافله كلها يعني يحاط بكم هائل من العبادات لا يقارن ببقية الشهور. هذا الإحساس، إحساس الروح الصالحة، إحساس النفس الطيبة، إحساس البذل للخير، مشاركة الناس، الاهتمام بهم، طلب المغفرة والإلحاح والدعاء والاعتكاف وصلاح النفس، قراءة القرآن بعمق، سماع الدروس والمحاضرات والمواعظ، هدوء الذات، كل هذه الأشياء عندما تجتمع لا يمكن أن تقللها في شأن الإنسان وفي صلته بالله تبارك وتعالى، أنها هي الثمرة الحقيقية.
نعم.
أما معنى آخر يتجلى به ليس في شهر رمضان، حتى بعد شهر رمضان، في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عندنا الحديث المتفق عليه الصحيح: من صام رمضان إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. عندنا زيادة في مسند الإمام أحمد بسند صحيح: من صام رمضان إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر.
الله أكبر.
ومن قام ليلة القدر إيمان واحتسابا زاد الإمام أحمد وما تأخر، بسند صحيح. ماذا تعني هذه الزيادة؟ هذه الزيادة أنت الآن عندما تصوم شهر رمضان يغفر الله سبحانه وتعالى كل ما تقدم، هذا مفهوم. الصغائر والكبائر والذنوب كلها يغفرها الله تبارك وتعالى، هذا ما تقدم. طيب وما تأخر؟ وما تأخر معناها أنه يعينك بعد شهر رمضان فلا تقع في الكبائر التي تعيقك في طريقك إلى الله تبارك وتعالى، يصير مغفر لك ما تأخر، تبقى لك ماذا؟ تبقى لك الصغائر التي لا بد منها، هذه يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيها تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، أعمال لا بد أن تخطئ فيها كبشر تزل، تعيدها مرة تلو المرة فيسامحك الله سبحانه وتعالى بها من خلال هذه الأعمال الطيبة، الصيام والصلاة والصدقة. أما الكبائر التي تفصل الإنسان عن طريق الإيمان والهداية والصلاح والعبادة هذه يغفرها الله لك، بمعنى أنك لا تقع فيها، وهذه إحدى علامات توبة الإنسان وقبول الله تبارك وتعالى توبته بعد رمضان، يفتح الله عليه ويحمى من الكبائر ويحمى من هذه المصائب.
قبل رمضان المفترض أن النفوس تتوق إلى رمضان وتبدأ تتحمس وتنتظر بشغف هذا الشهر العظيم، لكن حقيقة مؤخرا هناك بعض الأشخاص للأسف، يعني هم قلة بلا شك لكنهم في المجتمع، قد يبوحون أحيانا بأنهم لا يجدون ذلك الشغف في أنفسهم لرمضان، ولا يجدون في أنفسهم هذا الترقب العظيم الذي يعيشه الناس حول العالم، في تفسير لهذا الشعور؟
والله من وضع أمام نفسه الحواجز ابتداء ولا يوقن ولا يشعر بالشيء الذي أمامه، يعني الآن لما تريد تصلي والصلاة هذه فريضة عليك، فهناك عبادات أنت تتقدم بها، العبادة الوضوء والطهارة وعبادة التسوك وعبادة الأذكار، وعندما حتى يقول الإمام للمصلين يذكرهم بالخشوع في الصلاة وأن الله قبلكم والجنة عن يمينكم والنار عن شمالكم، تذكرني بقصة أحد التابعين اسمه حاتم الأصم، فمرة رأوه الناس يصلي صلاة خاشعة فذهبوا إليه وقال له يعني حدثنا عن صلاتك هذه، أنت كيف تعيش هذا الجو الإيماني والروحي والتأثر يعني في الصلاة؟ فذكرهم قال يعني هناك بعض المفاهيم، منها أنك عندما تكبر تكبر بالتعظيم وتسلم بالرحمة والتسليم لله سبحانه وتعالى، وتجعل الجنة عن يمينك والنار عن شمالك والملك أمام عينيك والله مطلع على كل أعمالك، فإذا سجدت ظننت أنها آخر سجدة وإذا ركعت ظننت أنها آخر، وهكذا قاعد يقول لهم المعاني الأولية
يهيئ نفسه يعني
اللي يهيئ فيها نفسه، فإذا فعلت ذلك فقد أديت الصلاة. فهذا الرجل الذي سأله هذا السؤال كان معاه مجموعة من الطلبة ومجموعة من المحبين، فالتفت إليهم وقال قوموا نعيد الصلاة التي مضت من أعمالنا.
الله،
نحن ما عندنا هذه المعاني،
مفرطين
هي مفرطين فيها، قوموا نعيد الصلاة التي مضت من أعمالنا. إذن هذا الجو كان موجود في حياة الصالحين، بل بعضهم كان يتقدم إلى الله. يعني الآن مثلا قضية الاستسقاء، ما السنة التي فيها؟ السنة التي فيها أنه قبل أن يخرج الناس لصلاة الاستسقاء عليهم أن يستغفروا وأن يتوبوا وأن يتقدموا بالصدقات والإنابة، وأن تكون في الصحراء حتى، يعني ليس في المساجد إنما تكون في الأماكن الخلاء حتى يتذلل الإنسان أكثر. طب هو هذا مكان عبادة؟ لا، السنة في المكان العام هذا، لماذا يكون تجرد ويخرج النساء ويخرج تخرج النساء والأطفال على ما يعني الأطفال غير مكلفين بهذه العبادة حتى يشعر الجميع بالتذلل لله تبارك وتعالى. وكانوا أحيانا يسون شهر كامل ترى يصلون صلاة الاستسقاء، يعني يوم وراء يوم وراء يوم، تتخيل أنت 30 يوم وأنت في صلوات وفي عبادات مستمرة حتى يتحقق لك أمر هذه العبادة في صلاة الاستسقاء، فينزل الله سبحانه وتعالى رحمته ومغفرته. وأنا قلت هذا يعني سابقا في خطبة الاستسقاء، هذا السر، يعني أحيانا نحن ندعى إلى صلاة الاستسقاء أمر صلوا الأسبوع القادم، فبعضهم يتذكر وبعضهم لا يتذكر وبعضهم يعني كأنه مدفوع إليها، لكن السلف لم يكونوا هكذا، كانوا يبذلون كل ما في وسعهم من تذلل لله ومن رحمة ومن مغفرة ومن ستر حتى يتقبل الله سبحانه وتعالى منهم. وأذكر في كتاب الجوزي عليه رحمة الله صفة الصفوة أن الثقفي القاتل المعروف الحجاج بن يوسف أراد أن يخطب في الناس في صلاة الاستسقاء، وكما قلت عادتهم أنهم يطولون يعني يوم وراء يوم إلى 40 يوم هم يصلون استسقاء حتى ينزل الله رحمته ومغفرته لهم فينزل الغيث، فخطب بهم مرة ثم خطب بهم مرة ثانية، كل يوم يصلون الاستسقاء، فمرة من المرات وهو خطب فيهم الخطبة فالتفت إلى القبلة ورفع طرف الثوب ومسح شيئا في يعني دمعة نزلت منه، فتنبأ له أحد المصلين أحد الحاضرين من الصالحين فقال والله لا ينزلن الله المطر، عبد لو أقسم على الله إيش لا أبره، قال والله لينزلن الله المطر بدمعة الحجاج. يقول مدام حصل له هذا التأثر مهما حصل فهو إنسان،
التأثر الفعلي
رغم أخطاء ورغم تجاوزات يبقى فيه الإنسانية موجودة. فطرف الثوب عندما رفعه ليمسح ما فيه سيتأثر بالعبادات الموجودة، يتأثر بالروح السائدة. فقال والله لينزلن الله المطر، قال فما إن خرجوا من مكانهم إلا وقد اجتمع تمام ونزل المطر. إذن هذه هي الفرصة السانحة للعبادات.
المقصود أنه الإنسان لا ينشغل في الدنيا إلى آخر ليلة من رمضان ثم يقول دخلنا إلى رمضان، بسم الله بدأنا الصيام، هيئ نفسه مبكرا. طيب نأتي للآية الكريمة التي ذكرناها شيخ علي، الآية التي دائما إذا سمعناها في وقت غير رمضان نتذكر رمضان مباشرة، لأنه يذكر يكثر تردادها في رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ما هي دلالات هذه الآية؟
حقا يعني شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى، شوف هدى وهدى، فأنزل الله سبحانه وتعالى فيه الهدى وبينات الهدى هذه حتى يعود الناس إلى ربهم ويعرفوا أسر الهداية هو القرآن الكريم، هو شهر القرآن، والقرآن إنما هو طريق الهداية. إنسان إذا اهتدى عاد إلى الله، وإذا عاد إلى الله وآب إلى الله ورجع إلى الله فهو في طريق المغفرة وفي طريق الرحمة. في أول سورة الفاتحة أنت تقول اهدنا الصراط المستقيم، تكرر هذا اهدنا الصراط المستقيم. كيف تعرف طريق الهداية؟ كيف تهتدي إليه؟ في بداية سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، تريد الهداية موجودة في القرآن. إذن عد إلى القرآن وعد إلى منهج القرآن. لذلك في بعد الآيات الأربع هذه في صدر سورة البقرة أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إذن اهدنا الصراط المستقيم في الفاتحة، أول البقرة يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى، الهدى الذي تسألون الله فيه اهدنا هو موجود في القرآن. إذا تمسكتم بالقرآن أولئك على هدى، وذلك يقول الفخر الرازي كلمة أولئك لم يقل وأولئك هم المهتدون، قال أولئك على هدى، أتى بلفظ على لدلال أنهم على طريق الهداية. إذن رمضان هو شهر القرآن، شهر الرحمة وشهر المغفرة. وجاءت الآية الكريمة التي تتلو هذه الآية وإذا سألك عبادي عني، بمعنى أن هذه الفترة الرمضانية العبادية فترة سؤال الله ورجاء الله وطلب الرحمة والعفو من الله، إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، فليقبلوا علي فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فإذا وفقه الله سبحانه وتعالى بلغ طريق الرشد والهداية فهو في أجل نعمة لو علم بها الملوك لجالدونا عليها بالسيوف كما قال السلف الصالح.
جميل، نأتي الآن إلى الموضوع الأهم في هذه الحلقة وهو دقيق جدا، مسألة المغفرة. وهذا عنوان الحلقة، مغفرة الله لا مغفرة العبد. ما هي حدود هذه المغفرة؟ ما المقصود بالمغفرة؟ كثير من الناس قد يشكل عليه مسألة ما هي الذنوب التي تغفر وما هي المعاصي التي تغفر، لو أخذنا الماح عليها.
نعم، عنوان لا مغفرة الله لا مغفرة العبد، بمعنى أن العبد ممكن أن يسامحك وممكن أن يغفر لك إذا طبقت له الشروط التي يرضاها، وأحيانا ربما يعفو يقول لك اتركني فرصة، يعني تعطي له الحق يقول لك خلاص أعطيني وقت يعني أفكر، يعني أبا أتأكد هل أنت كذا أو كذا، طب بس على الأقل تجاوز عن الخطيئة أو جهل. أقول لك بعض الأحيان أتركه فترة طويلة حتى يعني أتبين أغفر له ولا أسامحه ولا يعني أستمر على ما أنا عليه. العبد له قيود وشروط ويريد الحوزة، يريد أن يأخذ أشياء لنفسه حتى يتأكد من ذلك. مغفرة الله مختلفة تماما، مغفرة الله غير مغفرة العبد. مغفرة العبد قائمة على الملاحة، قائمة على الطلب، قائمة على الحاجة، قائمة على المقابلة. مغفرة الله لا، مغفرة الله أعظم وأجل وأرحم، وسعة الله في رحمته وسعت السماوات والأرض وسعت كل شيء، هذه الرحمة والمغفرة من الله تبارك وتعالى. كنت أتأمل الآيات والأحاديث النبوية بالذات التي يذكر فيها الصحابي أنه سمعها في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، هذا هو سر الحلقة. الصحابي عندما يروي في الحديث أنني هذا الحديث بالذات سمعته مرة تلو مرة تلو مرة تلو مرة، ويكرر ذلك وأحيانا يحدد أنني سمعت منه سبعا أو أكثر أو أقل. عندما تتأمل في هذه الأحاديث النبوية وقد جمعتها وجدت أن هذه الأحاديث المكررة هي في باب المغفرة
كلها،
يأتي يعني قد تأتي روايات أخرى لكن أكثر الأحاديث تأتي في باب المغفرة، يعني مرتبطة بباب المغفرة. فيقول الصحابي سمعته منه مرة ومرتين وثنا حتى عد سبعا. من ذلك حديث صحيح مسلم يأتي فيه الراوي وهو عمرو بن عبسة رضي الله عنه. العلماء يقولون هو أعظم حديث في الرجاء، أعظم حديث في الرجاء حديث عمرو بن عبسة. عمرو بن عبسة يقول أنا ربع الإسلام، يعني رابع أربعة أتوا للدخول في الإسلام. أتى النبي عليه الصلاة والسلام في مكة متوسد الكعبة الشريفة، جراء عليه قومه متجرئون عليه في تلك الفترة، فأتاه في الظلام عند الكعبة المشرفة وقال له عمرو بن عبسة هذا الحوار: قلت من أنت؟ عمرو بن عبسة يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، سمع عنه وجاء ليتأكد وجده عند الكعبة المشرفة. قلت من أنت؟ قال عليه الصلاة والسلام: أنا نبي. قلت وما نبي؟ قال أرسلني الله. أسئلة سريعة مباشرة. قلت بأي شيء أرسلك؟ قال أن يعبد الله وأن يوحد ولا يشرك به شيء، وأن توصل الأرحام وأن تكسر الأوثان. بعد ما فرضت الصلاة ولا الصيام ولا العبادة، هذه ما فرضت
في بداية الرسالة.
في بداية الرسالة. قلت من معك؟ مين اللي ماشي معك في هذا الطريق؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بذكائه وبتوفيق الله له أجاب مباشرة، قال حر وعبد. بإمكانه يقول والله معنا نساء خديجة، بإمكانه يقول معنا شباب علي بن أبي طالب، بإمكانه يقول معنا والي موالي زيد، بإمكانه يقول أشياء كثيرة. حر وعبد.
لماذا حدد حر وعبد؟
لأنه لو عرف هذا الرجل الآن غير معروف، لو أنه افترض أنه عرف الحر، فمن هو الحر؟ أبو بكر، وأبو بكر سيد في قومه وله وجاهته وله مكانته. والعبد من هو؟ العبد هو بلال، وبلال أصلا معذب أحد أحد يعني. فمن معك؟ قال قلت حر وعبد. أيقن عمرو بن عبسة برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، قال اجعلني معك يا رسول الله، يريد أن يمشي في الطريق معه الآن.
فقط مشيا ولا
لا يعني يصير معه يسلم في الطريق؟ خلاص يعني يسلم ويدخل معه في طريق المسلمين ويستمر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أنه يفترض أن يأتي إلى المدينة ويهاجر المدينة، يكون مع الوفد الذي سيأتون فيما بعد، والحديث في صحيح مسلم قال إذا سمعت بي قد أتيت المدينة في المدينة المنورة حينئذ يتم اللقاء هناك. فهذا الصحابي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعت بي قد أتيت المدينة، يعني عند مهاجري هناك. فقر هذا الصحابي ودخل في دين الإسلام، وكان من المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر حذيفة فيسجل أسماء الصحابة اللي يدخل في دين الإسلام. أول إحصاء كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية الصحيح، يسجل أسماءهم ويعرفهم. فجاء بعد 13 عاما أتى عمرو بن عبسة إلى المدينة المنورة، قد سمع النبي عليه الصلاة والسلام هاجر. قال أتعرفني يا رسول الله؟ قال نعم، أنت الذي أتيتني عند الكعبة وقلت لي، وأتى بالحوار الذي كان بينهم. عمرو بن عبسة وهو في المدينة رأى منظر غريب وعجيب، ألا وهو أن ناس مسكين الأباريق ويتوضؤون من ماء ويغسلون وكذا. فقال يا رسول الله الوضوء، علمني إيش قاعد يسوي هؤلاء الناس. فروى له النبي صلى الله عليه وسلم قصة الوضوء: ما منكم من أحد يقرب وضوءه الماء يعني فيغسل يديه إلا خرت خطايا يديه مع أنامله مع الماء أو مع آخر قطر الماء، ثم غسل وجهه إلا خرت خطايا وجهه مع لحيته مع الماء أو مع آخر قطر الماء، ثم مسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه مع الماء أو مع قطر الماء. جميل. ثم غسل إلى الحديث، ثم بيّن له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الحديث الذي يقول عنه العلماء هو أعظم حديث في الرجاء، لا يوجد في السنة مثل هذا الحديث. طيب. الأعظم في الرجاء.
أنا أود أن أتوقف عند هذا الحديث ونأتي إلى دلالة هذا الحديث أيضا، لكن بعد أن نتوقف مع السادة المشاهدين لفاصل قصير فابقوا معنا.
لأجلك أي
ثم مسح الرأس ثم غسل القدمين بعد الوضوء. قال عليه الصلاة والسلام ثم يصلي ركعتين لا يحدث بهما نفسه فيحمد الله ويثني عليه بما هو له أهل إلا رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه.
الله أكبر.
هذا في حديث صحيح مسلم، حديث عمرو بن عبسة. عمرو بن عبسة روى الحديث لأن سمعه. فأبو أمام الباهلي رضي الله عنه وأرضاه سمع هذا الحديث من عمرو بن عبسة، هو الآن الراوي. فأبو أمام يقول انظر ماذا تقول، انظر ماذا تقول، أيعقل أن يعطى الرجل هذا كله في يعني لحظة واحدة في مجلس واحد؟ مجرد تتوضأ في وتصلي ركعتين ولا تحدث بهما نفسك وتذكر الله بما هو له أهل وتحمده وتمجده وترجع من ذنوبك يوم ولدتك أمك، يعني انظر ماذا تقول. قال والله يا أبا أمامة، الحين الراوي هذا عمرو، وأبو أمامة يقول إيش قاعد تقول يعني. فقال والله يا أبا أمامة لقد كبرت سني ورق عظمي وما بحاجة أن أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
ما أحتاج أن أعطيك هذا الحديث بالمجان عشان أرغبك. تقول والله يعني من باب الترغيب ومن باب لقد كبرت سني يعني ما عاد في شيء أخسره ورق عظمي وما بحاجة أن أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله لولا أني سمعته منه مرة أو مرتين حتى عد سبعا.
هذا اللي قاعد سبع مرات.
حتى يقول له هذا المرة هذا الحديث مو مرة ولا مرتين ولا ثلاثة أكثر من سبع مرات أنا أسمعه. وهذا الدلالة أقول لك إياها أحاديث التي فيها تكرار دائما الصحابي يقول أنا سمعتها كثير في المجالس حتى عد سبعا ما قلته لك. لو ما سمعت منه كثير جدا ما كنت أخبرتك بالرواية. فهذا الحديث الآن لو تجي تسأل الحاج أنت تريد تأتي من الاتحاد السوفيتي ولا تأتي من الهند ولا تأتي بعضهم على الأقدام وبعضهم يجمع ثرواته وأمواله وخيرات ما عنده وبعضهم حتى يبيع كل ما يملك حتى يأتي إلى الكعبة المشرفة، اسأل هؤلاء في مقابلة ماذا تريدون من حضوركم هذا؟
المغفرة.
يقولون نحن نريد هذا الحديث من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. نقول نحن نريد هذا الحديث أنه حديث عظيم.
عظيم
يعني من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه صفحة بيضاء. يقول لك أنا أريد هذا الأمر. نقول خلاص أنت الآن لو ذهبت وتوضيت ها وصليت ركعتين بعد الوضوء مباشرة ركعتين نافلة لا تحدث بهما نفسك. إيش لا تحدث بهما نفسك؟ يعني لا تفكر شيء في الدنيا تخلص لله وتحمد الله وتحمده وتثني عليه بما هو الأول رجعت من ذنوبك كيوم ولدك ومنافس الطريقة في الحج.
لا بس
صغائر وكبائر.
هنا نقطة مهمة.
هذا معنى رجع من ذنوبك كيوم ولدته أمه يعني صغائر وكبائر كلها يغفرها الله ويسامح.
حتى الكبائر دكتور علي؟
حتى الكبائر. تبقى قضية واحدة فقط ألا وهي قضية الحقوق. الشرك. لا قضية الحقوق له مو مسلم الآن يعني مو معقول يصلي لله تبارك وتعالى هو مسلم الآن لكن تبقى قضية واحدة هي قضية الحقوق. الحق الذي بينك وبين العبد هذا لابد أن تؤديه لابد أن تعطي لسان تقول يا رب اغفر لي ما بيني وبينك من الصغائر.
طيب لكن قد يكون الجهد المبذول في مسألة الحج بخلاف الجهد المبذول في مسألة الوضوء أو مسألة الصلاة يعني الجهد كبير في مسألة الحج
بحكم أنه عبادات كثيرة. وهذه ساعة رحمة الله يعني أنت الآن لما تبحث في أبواب المغفرة ستجد أبواب كثيرة جدا والحمد لله الآن يعني طبعت الكثير من الرسائل ومن الكتب المفيدة في هذا الباب. هناك كتاب أسباب المغفرة لأخي الشيخ الدكتور سيد عفاني عنده كتاب كبير جمع فيه الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أسباب المغفرة وكتاب ممتاز وكتاب عظيم. وأيضا أخي المهندس الأستاذ أيمن الشيخ جعل كتاب عن ينابيع المغفرة كتيب صغير جدا أخذ خلاصات الموجودة في هذا الكتاب وفي غيره ووضعه في رسالة صغيرة اسمها ينابيع المغفرة. الكتاب الأول كتاب دكتور سيد عفاني من مطبوعات دار العفاني بالقاهرة أو بالإسكندرية في مصر وكتاب ينابيع المغفرة من مطبوعات دار الأندلس بجدة وغيرها حقيقة من الرسائل التي طبعت كانت جمعت الأحاديث الصحيحة المباشرة في هذا الباب وهي رسائل نافعة مباركة. إذا تأملتها وجمعتها وجدت أن هذه أبواب غريبة وعجيبة لكن يعني أمامك أنت غريبة لكن في ساعة رحمة الله ليس فيها من العجيب.
بلا شك ليست غريبة لكن هناك أشخاص قد يذنبون ويعصون الله معاصي يعني كبيرة وفيها وعيد وفيها عذاب وعقاب شديد. هذا الأمر قد يعني يبدأ يفكر أنه من المستحيل أن تغفر حتى لو كانت
في سنن الترمذي وفي غيره في الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قصة الرجل من الكفل من بني إسرائيل. الرواية هكذا تقول ما ترك ذنبا إلا فعله ما في ذنب إلا سواه. كل ما يخطر في ذهنك وفي بالك من الذنوب ما في ذنب إلا وفعله هكذا النص حتى يخيل إليك حالة هذا النموذج حالة هذا الإنسان وحتى يؤكد لك الحديث المعنى أتى بحديثه عن المرأة التي أراد أن يواقعها حتى يعني إذا واقع هذه المرأة واقترب منها فارتجفت هذه المرأة وتأثرت وبكت بسبب هذا الفعل. 46 دينار 46 درهم شيء يعني محدود جدا فعلت هذا الفعل وهي لا تريده فعل الفاحشة لا تريده تعرف أنها حرام وكشف ستر ملابسها وكشف أمرها إلى طرف آخر تعرف أنه محرم ولا تريد أن تفعله لكن الحاجة والحاجة هنا حاجة محرمة لا 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 يمكن أن لكن وصف سبحان الله يا أخي
غير مبرر
يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يصف الحالة الإنسانية التي وقعت يعني البعض يبرر فعل هذا. فأيضا المرأة يعني أيضا فيها شيء من الحياء، فيها شيء من الخجل، ما فعلته رغبة، ما فعلته طلبا، شيء الحاجة. ولاحظ نحن نتكلم عن كفل من بني إسرائيل، نتكلم عن حالات سابقة، فوقف في هذا الأمر على هذه الدراهم. فالرجل قال يعني من أجل هذا الدرهم فأعطاها إياها، أعطاها الدراهم، يعني مش فقط توقف عنها، لاحظ يعني ما عاد بقي شيء لفعل المحرم، وقد المغريات كلها موجودة أمامه، ولكنه سبحان الله عصمه الله في هذه اللحظة وثبته الله. يوسف عليه الصلاة والسلام عندما يصف القرآن لنا ما حدث، كل المغريات، وأنا كتبت فيها مقالة قديمة عنوانه الإغراءات الثمانية في قصة يوسف وراودته التي هو في بيته عن نفسه، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، وراودته مأخوذة من رودان الإبل، تحركت أمامه وحركت يداها ورجلها، يعني مأخوذة من رودان الإبل في قصة حتى عامر بن الأكوع لما قال النبي عليه الصلاة والسلام من هذا غفر الله له، من هذا غفر الله له، هذا الصحابي عامر كان يغني، فمن غنائه ما في ولا أعلى صوته، فقط حتى الإبل أخذت ترقص تحرك يدها ورجلها، والحديث صحيح. فمن ذهول صوته وجماله قال عليه الصلاة والسلام من هذا غفر الله له، في رواية ابن حبان من هذا رحمه الله، أشراح الحديث يقولون إذا قال غفر الله له أو رحمه علم أنه سيستشهد، يعني هذا دعاء له، مش يعني هذا استنكار، لا لا، هو من العجب. فقالوا استشهد في خيبر رضي الله عنه وأرضاه. إذن وراودته مأخوذة من رودان إبل، رودات التي هو في بيتها، إذن وليس في بيته، هو في بيت غرباء، يقول والله أنا مش في داري وأنا كنت مغترب وكنت بعيد، في بيتها عن نفسه، يعني في إغراء مباشر له بالحركات وبالسكنات وبالتصرفات وبالخيالات وبكل شيء عن نفسه. وغلقت، يعني مش أغلقت، غلقت أمام عينه بابا إثر باب وهو يرى،
شددت الإغلاق،
نعم، وغلقت الأبواب وقالت، إذن في كلام، في حديث وليس مجرد يعني مشهد صامت، وقالت هيت لك تعالى، وقالت هيئت في القراءة أخرى يعني تهيأت كما ترى وكما تشاهد، ها، وهيئت لك، قال معاذ الله، يعني بعد هذا كله. فإذا في إغراءات حدثت له، فالرجل هنا الكفل من بني إسرائيل، كل الإغراءات هذه حصلت أمام عينيه موجودة وحاصلة، فتركها وأعطاها 46 هذه من الأموال التي على حسب الاتفاق بينهما، فرجع إلى بيته ومات من ليلته،
سبحان الله،
فغفر الله له وشكر له وأدخله الجنة، وكتب على باب بيته قد غفرنا للكفل وأدخلناه الجنة.
إذن مقياس المغفرة عند الله،
غفر الله وشكر له. المرأة البغي من بغايا بني إسرائيل، بغي وجاي الآن من مكان الحرام الذي فعلته، رأت كلبا ويريد الماء فحانت ظهرها، ما هو الفعل اللي حدث؟ هو فعل داخلي عبارة عن إحساس نفسي، إحساس الرحمة هذه، وأخذت خفها ووضعت فيه الماء وأنزلت وحانت ظهرها للكلب هذا، شوف، فغفر الله لها وشكر لها وأدخلها الجنة. إذن مغفرة وشكر وإدخال الجنة. إذن أنت عن أي شيء تتكلم هنا؟ تتكلم عن سعة رحمة ومغفرة، يجب أن لا نتألى على الله تبارك وتعالى، وأن يجب أن نفتح الأبواب. حتى واحد يقول طيب يعني كذا أنت خليت الأمور ما في أسهل منها، العلاقة بين الإنسان وبين ربي يجب أن تكون في هذا الصفاء، يجب أن تكون بهذا المعنى. كلما وقع الإنسان في 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 ذنب وهو يشعر أن الله يراقبه، ويشعر أنه إنما يقع في ذلك بخطأ منه وبتجاوز منه برحمة الله، سيدله على طريق الرحمة والمغفرة لطالما أن الإحساس موجود. لكن عندما نقنط الناس، وعندما نشدد على الناس، وعندما نقسو على الناس، وعندما نريد أن نقول لأنفسنا حتى لا يستبسطوا ويتساهلوا في أخطائهم وفي ذنوبهم، فليخطئوا وليذنبوا، لأن هذا نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم،
طيب،
لو لم تذنبوا لأتى الله بقوم يذنبون فيستغفرون ثم يذنبون ثم يستغفرون، شيء لا بد منه. نحن لا نقول افتح الباب الأخطاء والذنوب، لا، في فرق كبير، وهبك رزقت العفو عن كل زلة فأين مقام العفو من مقعد الرضا، هذا شيء واضح، فرق بين من يسامحه الله هكذا ويغفر له وبين من يرضى الله تبارك وتعالى عنه.
جميل، هذا الذي أتى وسأل افتراضا لماذا أن تسهل الأمور بالطريقة هذه؟ في شهر رمضان تكثر المواعظ ويكثر الوعاظ والكلمات بعد الصلوات والبرامج التلفزيونية وإلى آخره، هناك نوع من الوعاظ يبدأ يتحدث يبشر الناس بالرحمة والعفو والمغفرة ويذكرهم بترغيب الناس في التوبة، جانب آخر يخوفهم ويذكرهم بالعقاب والعقوبة وغضب الله، كلا الأمرين صحيحة مما لا شك فيه، لكن ما هو المنهج الصحيح؟ الآن قد يسمع هذا الإنسان الأمر فيتشائم أو يقنط، والآخر يستبسط الأمور كما ذكر هذا الأخ.
يعني الآن لما نريد أن نرهب الناس، هو ترهيب له لون واحد، ترهيب له أنوان كثيرة، كما قال بشر بن الحافي رضي الله عنه: يا هذا هب أنك لا تخاف، ويحك لا تشتاق. يعني إذا كنت ما تخاف طب ما تشتاق؟ والمؤمن يطلب الشوق، دعاء المؤمن في كل ليلة في عمره كله، وحتى في رمضان على وجه التأكيد نسمع كثيرا: والشوق إلى لقائك. ماذا يقول؟ أسألك الشوق إلى لقائك، مو أسألك لقائك بشكل، أسألك الشوق. يعني أنا أسألك يا ربي أن تجعل في ما يجعلني أشتاق للقائك، أسألك الشوق. فهذا المعنى الجليل، هذا هب أنك لا تخاف ويحك لا تشتاق. فنحن عندما نريد أن نحذر الناس، ونريد أن يعني نرهب الناس أو نحذرهم من الخطأ، فأيضا هناك ثمة أساليب كثيرة تجعل القلب هو يرقص، تجعل القلب هو يخشى، تجعل القلب هو يتجلى، تجعل القلب هو من نفسه يدمع رغم طاعاته ورغم بذله ورغم يعني ما فيه من الحسنات، كما في الآية الكريمة: فمنهم سابق بالخيرات ومنهم إيش؟ مقتصد. فالذين سبقوا بالإحسان وبالفضل، وهناك المقتصد. أم المؤمنين عائشة تقول لزبير: أما السابقون فأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وأما المقتصد فهو يعني أنا وأنت، نحن اللي عندنا شيء بسيط يعني ممكن نقدمه ونتقرب به. هذا هو الخوف، هذا هو الحذر. إذن أنت ممكن أن تحذر وممكن أن تخوف، لكن بهذه اللغة وبهذه الطريقة التي تعامل بها السلف الصالح. لا يمنع أن الإنسان أحيانا يأتي بالتخويف المباشر بما ورد في أحاديث النار وما ورد في شأنها، لكن ليس هذا كله هو الإسلام، وليس هذا هو لونه الوحيد في ألوان التعامل مع الترهيب. فعلينا أن نتحدث عن القلب، مؤثرات القلب، خطاب القلب المباشر. وبطبيعة الحال الإنسان الذي ليس مؤثرا في نفسه ولم يخاطب نفسه، اليوم أنا كتبت تغريدة في الفيسبوك وتويتر، كتبت: كل إنسان قاض يحكم على نفسه بتزكيتها أو تدسيتها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كل إنسان قاض، أنت قاضي، تستطيع أن تحكم، قل والله أنا الآن زكيت نفسي ولا أنا دسيت نفسي، أنا الآن أصلحتها ولا الآن أنا يعني جعلتها في طريق الهلاك والخيبة والعياذ بالله. أنا أستطيع أحكم، أنا القاضي هنا الذي يمكن أن يميز بين الأمور. فإذا أدرك الإنسان هذا السر، هو من ذاته، من سر نفسه، هو الذي يخاطبها ويقول لها، كما قال الشيخ المعاصر محمد الغزالي رحمة الله عليه: يا قيودي تحطمي عند مثواك فارتمي، قد تأبيت ذلة في تباريحي أدهمي. أنا أقول: يا قيودي تحطمي، خلاص ما عاد في شيء. لماذا؟ لأنه نفسية الإنسان وروح الإنسان صارت قوية. أنت الآن يمكن أن تشاهد رجل حتى بالسلام عليه وبالقرب منه، تستطيع أن تقول: هذا الرجل والله فيه من الصلاح وفيه من الخير، كما كان سلف الأمة عليهم رحمة الله يتحدثون في هذا، يقول: من راقب الله في خطرات قلبه عصمه الله في حركات جوارحه. من راقب الله في خطرات قلبه عصمه الله في حركات جوارحه. تجد إنسان فعلا يشع بإيمانه، يشع بروحه إذا اقتربت منه وإذا سلمت عليه. واليوم سبحان الله، شوف هذا الكلام عفو الخاطر، أذكر كلمة أيضا كتبتها اليوم: سبحان من جعل في كلام الخلق أنسا بالخالق.
في كلام الناس،
من جعل في كلام الخلق
خلق
أنسا بالخالق. فالخلق يتكلمون، البشر يتكلمون عن الله ويتكلمون عن الروح، فيجعلك تعيش لحظة أنس بالله سبحانه وتعالى. سبحان من جعل في كلام الخلق أنسا بالخالق، هذه نعمة ينعم الله تبارك وتعالى بها. وهذا من باب يعني الترغيب والترهيب. يعني ممكن القلب يرهب، ممكن القلب يخشع، ممكن القلب يبكي، ممكن كما يقول أستاذنا الدكتور عدنان فقيه في قصيدته: يا رب باك ولا يسمع، أو كما يقول معاوية بن قرة: بكاء العين، بكاء القلب أحب إلينا من بكاء العين. فممكن أحيانا القلب من داخله يبكي، وهو يكون أكثر أثرا من الدمعات والرجفة. فهذه الحالات التي تمر على المؤمن، لحظات الصفاء ولحظات يعني الصدق، شيء غريب. ولذلك في القرآن يظهر هذا السر. أنا أذكر قديما كنا نصلي في المسجد بجوار البيت، يمكن القصة لها 20 سنة أو أكثر، 25 سنة، وصلى معنا الشيخ عبد المجيد الزنداني. فواحد من كبار السن، لما تعرف الشيخ عبد المجيد الله يحفظه بشكله وهيبته ظاهر، يعني الإمام الصلاة صلاة العشاء يقرأ: ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، الآية الكريمة. سبحان الله، يقول: أنا من رأيت الشيخ عبد المجيد، يقول: غفر الله لي، كنت أنا صلى بجواره تماما، وكنت عيني يعني أحركها في الصلاة أو أشوف الشيخ. فيقول الشيخ كانت عيناه تتحدر بالدموع من غير صوت، والقارئ يتكلم من الجبال جدد بيض وحمر مختلف وغرابيب سود، ما هو فاهم أصلا، والشيخ قاعد يعني يتأثر، لأن الشيخ حفظه الله يعلم المعاني، يعلم التجليات، يعلم الكلام عن الخلق، فتأثر به وعيناه تسيل بالدموع تأثر بالمعرفة الحقيقية. فشتان فشتان بين من يعرف هذه المعاني ويتجلى بها ومن لا يعرفها. فعندما نقول قرآن ومتعلق بشهر رمضان ومتعلق بالمغفرة، هذه العلاقة، هذا الأنس هو الذي يجعل الترهيب من ذات الإنسان نفسه وليس شرطا من قبل الآخرين.
طيب سنأتي إلى منهج السلف الصالح في هذا الأمر وفي المواعظ وإلى آخره، لكن بعد فاصل قصير نستأذن السادة المشاهدين فابقوا معنا. أهلا بك أيها الإنسان المتابع لنا في حلقة أيها الإنسان، وهي تحت عنوان مغفرة الله لا مغفرة العبد. دكتور علي، توقفنا عند من يرغبون ومن يرهبون الناس، دعني أسأل عن منهج السلف الصالح في الترغيب والترهيب، ولعل بعض الناس يتذكر بعض القصص والآثار عن السلف الصالح وهم في مواقف قد يتبين لنا أنهم قانطين من رحمة الله وجزعين من الموقف، وقد يكون أحد المواقف ما ورد في مشهد عرفة حيث قال أحد لو لم يكن أحد في هذا الموقف إلا أنا لظننته أنه أنا، هو يقنط يعني من رحمة الله ومغفرته.
شوف، باب المغفرة وباب الرحمة، السلف الصالح عليه رحمة الله، وعاة السلف الصالح رحمة الله عليهم، أجلهم وأكثرهم فقها وورعا وفهما، هم فهموا النصوص ابتداء، هذا الذي يجب أن ننبه إليه، يعني نفرق بين وعاتهم وفقهائهم ومن استوعبوا النصوص جيدا. كانوا يفهمون أن هناك حقوق يعني لك وهناك حقوق لطرف آخر، هناك شيء بينك وبين الله وهناك حق بينك وبين العبيد، كانوا يدركون هذه المعاني ويفهمونها جيدا، ولذلك بنيت مواعظهم وكلماتهم وتوجيهاتهم بناء على هذا المعنى وتأصيل هذا الفكر. فهم مش مجردين من الفهم والفقه والمعرفة، لأن الإنسان عندما يكون واعظا موعظة يعني هكذا مباشرة دون فقه في النصوص قد يرغبك بشيء باطل. يعني أنا أذكر نكتة وطرفة حقيقة في هذا الباب، لا أدري إن صح يعني أن تكون في مثل هذا السياق، لكنها لأنها مجموعة من العلماء والشيوخ. كنا في ندوة فقهية، في ندوة دلة قبل بضع سنوات، ورأس الجلسة الشيخ يوسف القرضاوي، وكان مجموعة من العلماء حقيقة حاضرين. فالشيخ يوسف كان يتحدث عن موعظة بعض الدعاة في رمضان، ويذكر يقول الشيخ يوسف أنهم يذكرون أحاديث ضعيفة وبعضها موضوعة، مثل أن يغفر الله في أول ليلة من رمضان لكذا وكذا، ويغفر الله في وسط رمضان إلى 500,000، ويغفر الله في آخر رمضان، يعني أعداد ونسب معينة للمغفرة. فيقول الشيخ القرضاوي يعني هذه أحاديث غير صحيحة في المغفرة، أنه والله في أول ليلة لكذا ثم يغفر في وسطه إلى كذا ثم يغفر في آخره إلى كذا. يقول رحمة الله أوسع، يعني ممكن يقول لو أنه القارئ هذا أو الواعظ أو الشيخ أو الناصح يقول يغفر الله لأكثر المسلمين في رمضان، يعني يقول هذا يمكن أن يتقبل أنه ساعة الله وأرحم، لكن يعني فوق النصف لأكثر المسلمين. فبعد ذلك جاءت التعليقات، فكان من الحاضرين الشيخ أحمد عبد الرزاق الكبيسي العراقي الكبير المعروف، فقال يا شيخ يوسف أنت ذحين زعلان، من يقوله من باب الطرفة، يعني يقول يعني نحن الآن تقول أنه أنت الذين يقولون بأول يوم بكذا ووسط رمضان إلى 500,000 ولا إلى آخره إلى كذا، يعني وقلت لو زودوها شوية يمكن، عشان يا شيخ أنت الحين زعلان على هذا الشيء، نحن نتمنى أنه ليش ما يغفر الله لكل هالأمة المسلمة في رمضان. فيقول إذا كان حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول حتى الشوكة يشاكها تغفر بها إيش خطايا، هذه الشوكة بس أنت تشاك هي من باب مغفرة الله، ونحن أكلنا يعني 1,000 خازوق من أمريكا ما يغفر الله لنا، يعني
لا إله هذه فيها من المغفرة الشيء الكبير،
من باب يعني الطرفة، يعني فعلا شوف هذا حتى في باب السياق، يعني حتى الشوكة يشاكها يغفر الله بها خطايا. العراقيين والعلماء والشيوخ أحيانا عندهم نكت وطرائف على الواقع الأليم الذي يعيشون فيه، وفعلا والله تأمل فعلا الشوكة يشاكوى تغفر بها خطايا. هل مصائب التترة علينا اللي قاعد صباح مساء معقول ما يغفر الله لنا ونحن قاعدين نعيش همها وبلاءها؟ يا أخي إنسان سبحان الله عندما يتألى على الله ويحصر باب المغفرة ولا يدري أين ساعته ورحمته أم الغريب. خذ هذا الحديث الصحيح في صحيح مسلم عن آخر رجل يدخل الجنة. شوف آخر رجل يدخل الجنة في صحيح مسلم حديث أبو ذر رضي الله عنه. هذا الصحابي قبل ما يعني يدخل الجنة يبدأ يسأل الله سبحانه وتعالى عن أعماله في الدنيا. الآن لحظة السؤال، يا عبدي فعلت يوم كذا ذنب كذا وكذا؟ يقول نعم يا رب. في الرواية يقول لا يستطيع أن ينكر. طب يا عبدي فعلت يوم كذا ذنب كذا وكذا؟ يقول نعم يا ربي لا يستطيع أن ينكر. يا عبدي فعلت يوم كذا ذنب كذا وكذا؟ يقول نعم يا ربي لا يستطيع أن ينكر. قال دحين اللي قاعد يعرض عليه إيش؟ صغائر الذنوب اللي تعرض عليه صغائر الذنوب. بعد أن يقول عبد نعم يا ربي نعم يا ربي نعم يا ربي لا يستطيع أن ينكر. فهل يستطيع أن ينكر في هذا المقام؟ قال فيقول الله سبحانه وتعالى لملائكته يا ملائكتي مروا بعبدي إلى الجنة. يدخل الجنة العبد لما نسمع هذا الخبر والآن
بعد ما أنكر بعد ما أثبت وأقر بذنوبه
يثبت يقر بالذنوب فقط يسأل عن الصغائر. فعلت يوم كذا ذنبك؟ يقول نعم يا رب. فعلت يوم كذا ذنبك؟ فأنا نعم يا رب. لا يستطيع أن ينكر ولا لن ينكر هذا العبد. فبعد ذلك يسمع من الله تبارك وتعالى يا ملائكة مروا بعبدي إلى الجنة. خلاص الآن مصيره إلى الجنة بعد هذه الأسئلة. فالعبد ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا مطمئن أنه حيدخل الجنة وكلمة الله حق سبحانه وتعالى. فيرتاح ويبدأ يتكلم مع الله فيقول يا رب يعني عرضت علي صغائر الذنوب ولم تعرض علي كبارها. ما عرضت علي الكبائر عرضت علي فقط صغائر. فيقول الله تبارك وتعالى سترناها عليك في الدنيا ونسترها عليك في الآخرة.
الله أكبر.
هي هذا في صحيح مسلم. لا يتألى الإنسان على ربي. طب بعض قد يفهم البعض يقول طيب يعني واحد يقع في كبائر عشان الله يسره؟ هنا العبد كان يحرص على ستر نفسه، يحرص على التوبة، يحرص على الإنابة، يعرف أن الله سبحانه وتعالى سيسأله وسيجازيه على ما فعل، لكنه وقع وتجاوز ولكن لم يعني يقنط من رحمة الله ولم يتكبر على فعل الله وصنع الله. كان عنده وذلك يعترف مباشرة نعم يا رب لا يستطيع أن ينكر. بينما الذي كان يتكبر على الله وكذبوا على أنفسهم، يعني انظر كما يقول القرآن انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. أبدا يتكبرون على الله ويتكبرون على حق الخلق والعباد. لاحظ هذا كله بين العبد وربه، أما ما بينه وبين الناس فلينظر إلى رواية الإمام البخاري عليه رحمة الله في قصة مدعم. ومدعم هو خادم النبي عليه الصلاة والسلام الخاص، كان معه في خيبر وعندما خرجوا من خيبر ذهبوا النبي عليه الصلاة والسلام ومعه من حوله ومنهم مدعم. هذا الخادم الخاص النبي صلى الله عليه وسلم صحابي كان في غزوة خيبر ورماه اليهود بالحجار فشج رأسه فسقط. إذن هو الآن افترض شهيد،
شهيد نعم.
وكما يقول ابن الحجر عليه رحمة الله سمي الشهيد شهيدا لأن الناس تشهد له رأته أمام عينها يعني وقد قتل. فقال الصحابة المحيطين بالنبي عليه الصلاة والسلام وبمدعم الله أكبر هو في الجنة. ما أجمل من هذا المشهد، خادم خاص النبي عليه الصلاة والسلام وكان يقاتل في سبيل الله وقتله اليهود عليهم لعان المعبود وشهد له الناس بالمغفرة الله أكبر هو في الجنة. فأوحى الله إلى النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة لا هو في النار. إن الشملة التي اشتملها في يوم خيبر لتشتعل عليه في نار جهنم. إيش الشملة هذه؟ أي. الشيء الوحيد اللي أخذوا من المغانم وكانوا الآن في خيبر وافترض تتوزع الغنائم بين المسلمين، فهو أخذ شيء سريع قبل ما تتوزع الغنائم، فالشيء الذي أخذه قبل أوانه عوقب به.
سبحان
الله. إن الشملة لماذا؟ هذا حق ليس لك، هذا حق للناس، فالحق الذي للناس ستحاسب عليه. فالإنسان عليه أن يتقي الله في تصرفاته وفي أعماله مع الناس وفي حقوق الخلق وفي حقوق العباد. هذا يعودنا إلى موضوع السلف الصالح. السلف الصالح كانوا يؤمنون بذلك وذلك كانت خشيتهم كبيرة وعلاقتهم الأخوية عالية مع المسلمين ويكررون هذه المعاني لأنهم يؤمنون أن التجاوز في حق الخلق صعب. ابن الجوزي يروي عن أحد الصالحين
نعم.
أنه مرة من المرات وجده عند باب المسجد فكأنه استحقره طريقة يعني كانه يشحت الناس، والرجل لم يكن يشحت لكن فقط رجل فقير ومعوز في آخر المسجد. وخرج هذا الصالح من المسجد لأنه صالح يذكره الله تبارك وتعالى بالمواعظ. الله عز وجل يعطي فرص ويعطي مواعظ متكررة للمؤمن حتى يستيقظ قلبه. ففي المنام رأى هذا الرجل فقال له أحدهم هو ملك اذهب وكل من جسمه من جسده. فأدرك أن هذا المعنى هو أنه كان يغتابه إنه يأكل لحم أخيه ميتا. قال خذ وأكل من لحمه، فأدرك أنه كان يغتابه فراجع نفسه وفعلا كان كأنه استحقر شيئا لهذا الرجل الفقير، وهو رجل من الصالحين في آخر المسجد. فأخذ يبحث عنه ليل نهار ليل نهار حتى ماذا يطلب منه العفو والمغفرة. فلما رآه بادره هذا الرجل المعدم الفقير، قال حتى أنت أيها الصالح ممن يغتاب الناس بقلبه؟
لا
حول، يعني هو ما تكلم كلام قال له أنت كذا وكذا، لا شافه كذا وفي القلب كان في شيء، قال حتى بالنظرة. أنت أيها الصالح ممن يغتاب الناس بقلبه؟ فإذا الإنسان عليه أن يراعي حساباته وأن لا يقبل عليه رمضان إلا وهو يفكر تفكير شديد بإعادة حق الخلق،
وهذا من الاستعداد لرمضان
والتهيئة له، لكي يهيئ الله له أبواب المغفرة وأبواب الرحمة. رحمة الله واسعة وأبوابه عظيمة جل جلاله. وما أدري كم بقي من الوقت لنتكلم
عن عندنا أكثر من نقطة. أنا ودي أسأل شيخ علي، أنت ذكرت الآن أنه بعض الوعاظ يقومون بموعظة الناس ودعوتهم لكن من غير علم شرعي حقيقي، ماذا يمكن أن نوجه رسالة لمن يتابعنا من الوعاظ والمذكرين للناس؟ ما هو المنهج الحقيقي الذي يجب عليه أن يلتزمون فيه في دعوتهم ووعظهم للناس وتذكيرهم بعفو الله وغضبه أيضا؟
نعم، أعظم شيء في هذا الباب كما ذكرنا الآن قبل قليل أن يكون هناك تأصيل للمسائل، يعني أن لا يستعجل في قراءته. الآن عندنا مثل هذه النصوص التي ذكرناها
والأحاديث الضعيفة أيضا،
نعم، يعني لابد أن يستند إلى الأحاديث الصحيحة ثم يذهب إلى تفاسيرها ويفهم معانيها ويتصل بأهل العلم، وبعد ذلك يعني يمكن أن يعظ الناس ويذكرهم ويوجههم وينصح بهم. الجانب الثاني في هذا السياق وفي هذا الباب أن يمارس هو هذا اللون، يعني يشارك الناس في أبواب المغفرة، يشارك الناس في ينابيع المغفرة، يفتح باب للصدقات ويفتح باب لإفطار الصائمين ويفتح باب للأيتام ويذكرهم ويفتح مشروعات مع أهل الحي ومع أهل المسجد، يأتي بالوعاظ ليذكر الناس بكلمات طيبة بالفعل الحسن بالرحمة بالمغفرة. كم لهذه المواعظ من أثر بليغ عندما تكون بصفائها ونقائها. قبل يعني يمكن 4 أيام أو 5 أيام كنت في جلسة مع الشيخ عبد الحميد البلالي في مؤتمر فور شباب، فقال لي ترى أنا عدت إلى وقفة تربوية، أنت دائما تقول يعني نذكره الشيخ جزاه الله خير، أقول الشيخ لابد أن ترجع إلى وقفتك التربوية، وقفة قصيرة يعني لا تتجاوز يمكن 200 كلمة، شيء قصير جدا في مجلة المجتمع، أقول لابد يا شيخ أن تعود لها على قصرها لكنها مفيدة. فقال لا الحمد لله عدت. قلت نعم أنا عدت وأنا أتابعك وأتذكر قصتك مع الشاب في المسجد الكبير بالكويت. هذه القصة كان الشيخ جزاه الله خير في شهر رمضان المبارك يلقي خاطرة بين الـ4 ركعات، فمرة مرات ذكر الناس بالإقلاع عن التدخين وبترك هذه، ونصحهم ووجههم بأخلاق الإسلام وقيمه. يقول غبت يمكن 6 شهور فقابلني رجل في الحرم، قال يا شيخ أنت تعرفني تتذكرني؟ قال لا والله ما أعرفك. قال أنت نجيت أنا في المسجد الكبير وألقيت لنا موعظة ذكرتنا بها، وهي بين الأول كنت أنا مدخن يعني تدخين شرس، لما تكلمت بهذه الكلمة أثرت في قلبه وعزمت وعقدت، هي قصيدة الغزالي يا قيودي تحطمي عند مثواكي فارتمي، مثواكي هنا يجب أن ترتمي في هذه اللحظة. قرر قال فما عدت إلى التدخين بعد تلك اللحظة. إذن الإنسان عندما يعزم فالشيوخ والدعاء عليهم أن يبادروا بالعمل، يبادروا بفتح الفرص للناس بتذكير الناس، لا يؤس الناس، لا يشدوا على الناس، الناس الآن مقبلة والنفوس مهيئة، فليفتحوا باب الرحمة أكثر. نحن نقول ألغوا الترهيب، نقول في أبواب، يعني أبواب الجنة علامة وفتحت، أبواب النار علامة أغلقت، ليستنشق الناس من رحيمي ومن روحي ومن رحيقي الجنة. فعليهم أن يستلهموا هذه المعاني ويذكروا بها، وأن يكون الترغيب بألوان مختلفة حتى يقبل الناس على الخير. وما يدري العبد رب عمل صغير فتح فيه باب فشارك به الإنسان كان أجل وأرحم وأعظم ساعة عند الله تبارك وتعالى. وأذكر الوعاظ والشيوخ والدعاء أن المسألة ليست فيما يظهر لكم في قضايا الله سبحانه وتعالى، في قضايا الرحمة والستر هذه بين العبد وبين ربه، افتحوا الباب ولا يغركم أن التوبة يجب أن ترونها ظاهرة أمام عيونكم، أنه والله الرجل لا بد يكون في الصف الأول، والرجل ما يخطئ، والرجل ما يعني مثلا يضيع صلاة ويفوت صلاة، لا لا لا، هذه الأشياء مطلوبة والنصح فيها مفهوم، ولكن الإنسان في عودته إلى الله يحتاج إلى شيء من التدرج وشيء من فهم يعني أحوال الناس.
ولا يحصل مفهوم التغير أو التدين في مظاهر معينة أو التوبة كذلك، نعم. يعني هناك أفق أوسع لموضوع التوبة والمغفرة.
الإنسان إذا صدق مع الله، والإنسان إذا رأى من داخله الأنس بالله، إذا جرب الأئمة أنه فقط يعني لو حط الإمام هدف تحبيب الناس مثلا في قيام الليل، كم مرة أنا أقول لإخواني يعني الدعاء يا إخواني يعني من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له إيش أجر قيام ليلة، لا تحرم الناس من أجر قيام ليلة، يا أخي لا تطيل الصلاة، لا تتعب الناس. مش شرط يا أخي الختمة، الختمة هذه ليست ملزمة لا في قرآن ولا في سنة ولا في فقه الصحابة ولا في غير ذلك، ليست ملزمة. بعض الفقهاء عليهم رحمة الله يعني نصوا يعني من باب إسماع الناس القرآن، لكن يا أخي اقرأ الشيء المعقول، اقرأ الشيء اليسير، ويدعو الناس معك. فإذا انصرف الناس كتب لهم قيام ليلة، يعني أكسب الناس الأجور، أكسب الناس
واحتسب الأجر أنت أيضا،
تكسب الأجر وتكسب الناس. يعني حرام أنه الناس تريد أن تصبر وتجلس ساعة، ثم ظروف الناس، الناس عندها أعمالها وعندها أشغالها، ظروف العصر ومتطلبات الحياة كثيرة. إحنا ما نقول والله امنع كل شيء، لكن نقول يعني الوسط، الوسط، الرفق، الرفق. في إمام جزاه الله خير يأخذ بالناس ساعة مثلا في صلاة التراويح، في إمام يأخذ ساعتين، ساعتين ونص، في إمام يصر على الخطأ في الصلاة ويريد يعني أن يجرب محفوظاته على الناس، ومصر على أن يقرأ كامل المصحف في رمضان وصوته ربما غير مهيأ وربما يخطئ وربما يتنحنح وربما وربما، والناس مساكين وهناك شباب. فأنا أنصح يعني إخواني أئمة المساجد، السنة، السنة هي أداء الواجب، الرحمة والستر بالناس والرفق بهم. يعني أفتان أنت يا معاذ وراح يصلي بالناس الفريضة، وراح يصلي بهم يعني النافلة، فما بالك بالنافلة. أنصح إخواني أئمة المساجد في رمضان أن لا يطيلوا على الناس، يكون شيء وسط، يقرأ صفحة واحدة من القرآن، صفحة إلا ربع، يعني يقرأ بترتيل، يقرأ بخشوع.
بعضهم دكتور علي يقول لك أخي أنا هذا منهجي في الصلاة، من أراد أن يصلي معي يأتي، ومن أراد يروح مساجد كثيرة.
أنت تتبع إمام الأنبياء عليهم عليه الصلاة والسلام، تتبع الرسول عليه الصلاة والسلام، هو الذي يقول أفتان أنت يا معاذ. الرفق، الرفق بالناس، كان يخفف على الناس عليه الصلاة والسلام، خاصة عندما يأتي الجمع، يأتي جمهرة الناس، غير لما تقول والله هذا جماعة الحي. وهذه ذكرها الفقهاء، يعني على الإمام المسجد أن يكون فقيها، أن يكون واعيا للفقه الإسلامي، ولا يكون مغيبا، مش والله يأخذ فتوى فلان ويقرأ والله قرأت الكتاب الفلاني، لا، عليه أن يكون ساعته أكبر، خاصة عندما يتحدث عن جمهرة المسلمين، جمهرة الناس، عليه أن يراعي هذه الظروف، أن يراعي هذه الأحوال، أن لا يطيل مثلا في الدعاء، يختار وينتقم من الأدعية. حرام يا أخي، هذه ليس من السنة تجلس ساعة لا ربع في الدعاء تطيل على الناس ويتحركون يمين وتحركون يسار، أين هذا في السنة؟ هاتي كل أدعية النبي عليه الصلاة والسلام الثابتة، تستطيع أن تجمعها في هذه الساعة وأنت يعني تقرأها؟ يعني الإنسان عليه أن يرفق بالناس وأن يتقي الله، عشر دقائق، ربع ساعة، حضور القلب ثم حضور القلب ثم حضور القلب، تدبر القرآن والتأثر به والخشوع، وأن يخرج الناس من الصلاة متأثرين، خاشعين، مؤملين في رحمة الله وفي ستر الله، خير من أن تلزمهم بالتطويل وأن يعني يصبر الناس عليك. والله كثير من الناس تتصبر على الإمام، تقول والله نحن بس نبغى رحمة الله وقاعدين يعني نتصبر. ليس هكذا يا أخي الدعوة، وليست هكذا هي قضية الوصول إلى الناس.
أعتقد أن الرسالة وصلت بمشيئة الله تعالى، نسأل الله عز وجل أن يبلغنا شهر رمضان المبارك، وأن يجعلنا فيه من المقبولين، وأن يعيننا فيه على الصيام والقيام. وهذه يعني مباركة مقدما باسم برنامج أيها الإنسان، وأترك لك المباركة دكتور علي بحلول شهر رمضان للمسلمين.
يعني أنا أبارك لهم بلوغ هذا الشهر العظيم بعد أيام، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم علينا نعمته، وأن يغفر الله لنا، وأن يرحمنا، وأن نتجاوز عن سيئاتنا، ونسأله بأسمائه وصفاته أن يفرج عن إخواننا المسلمين في سوريا وفي فلسطين وفي بورما وفي كثير من بلاد المؤمنين، وأن ينصر الله الحق وأهله، وأن يوفق جميع بلاد المسلمين للحكم بالشريعة والعمل لما يرضيه جل جلاله، إنه سميع قريب. وعلى أمل أن نلتقي بإذن الله تبارك وتعالى بعد شهر رمضان.
بهذه الكلمات وفي هذه الحلقة مشاهدينا الكرام ينتهي الموسم الأول من برنامج أيها الإنسان، شاكرين ومقدرين لكم تواصلكم معنا ومتابعتكم، وإلى أن نلتقيكم بإذن الله في مواسم قادمة. نذكركم أن أيها الإنسان خطاب ذاتي تكرر لنا فيما مضى من أسابيع لنتغير ونغير من حولنا. إلى أن نلتقي في قادم الأيام، طبتم وطابت أوقاتكم، في أمان الله.
ولتكن حرا رفيقا، أنت من ماء فهلا، مثله كنت رقيقا، كل أهل الأرض أهلي وأراك.
Do, 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 do.